الآن غدا طارق حمدان.
أما الآن مستمعينا سنذهب إلى ملف الآن غدا. الصيف يبدأ، نحن في الربيع، تخرج الدراجات الهوائية، ولكن للأسف لا نرى الكثير من النساء يمارسن هذه الرياضة أو هذه الوسيلة في التنقل. اليوم سنتساءل ما الذي يمنع المرأة العربية من ركوب الدراجة الهوائية. بإمكانكم مستمعينا المشاركة معنا، كونوا جزءا من الحوار من خلال الكتابة لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 0033-764-43-9855.
الآن غدا.
يعتبر ركوب المرأة للدراجة الهوائية في بعض البلدان العربية أمرا مستهجنا يدخل في خانة العيب، وقد يعرض المرأة للتحرش والمضايقات. فلماذا تحرم المرأة من بعض الرياضات، وما سبل تغيير النظرة المجتمعية تجاهها؟ بالإمكان مستمعينا المشاركة معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك الآن غدا، عبر رقم الواتساب. سيكون معنا اليوم ضيوف من مختلف البلدان العربية: إيناس مزمل الناشطة في حقوق المرأة والمؤسسة لمبادرة راكبات الدراجات السودانيات، ذكرى سرسم من مؤسسة برج بابل في العراق، وإليسار فندي المختصة في علم النفس والاجتماع. ونبدأ من عند إيناس مزمل الناشطة في حقوق المرأة والمؤسسة لمبادرة راكبات الدراجات السودانيات. مرحبا إيناس.
أهلا وسهلا، مرحب
بكم وشكرا للاستضافة. أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. إيناس مزمل، في البداية برأيك ما الذي يمنع المرأة العربية من ركوب الدراجة الهوائية في المدن، في القرى، في البلدات إلى آخره؟
في المقام الأول يعني في موانع اجتماعية ولها علاقة بالأنماط والأعراف الاجتماعية والفروقات الجندرية بين الرجال والنساء، وإن هذه رياضة حكرة على الرجال أو للباعة المتجولين أو كذا. في أسباب ثانية أيضا تتعلق بالبنيات التحتية في هذه الدول، يعني الطرق غير معبدة، بيحصل حتى يعني إذا سارت في شارع أيضا يعني ممكن تتعرض للتحرش، ممكن تتعرض لمضايقات من أصحاب السيارات. هناك أيضا يعني مشاكل يعني لها علاقة ب يعني إنه هذه المدن والدول ما مش فريندلي في التعامل مع أو لا تشجع، يعني لا تدخل هذه الرياضات الحديثة في مناهج تعليمية أو في الثقافة العامة حتى أو في السياسات في الدول.
نعم. إيناس مزمل، ما الذي دفعكم لإطلاق مبادرة راكبات الدراجات السودانيات؟
أول دافع كان حبي الشخصي لاستخدام الدراجة. أنا تعلمتها يعني في هولندا لما رجعت الخرطوم، وجدت إنه يعني كل اللي بشوفهم في الشارع هم رجال أو أولاد صغار، وحتى لو بنات بيكونوا صغار، ففكرت ليش يعني ما يكون البنات يقدروا يشاركوا. بادرت بنفسي، كان تحدي كبير جدا، لكن شاركتني فيه الكثير من الشجاعات اللي هم زميلاتي وحاليا عضوات يعني في مبادرة الدراجات السودانيات. في خلال 4.5 سنين أو 5 سنين السابقة يعني المبادرة نمت من عدد قليل إلى موفمنت في السودان. نعم. كله هي حاليا يعني معروفة في السودان.
جميل. أنت قلت قبل شوي أنه شاركك في هذه المبادرة شجاعات من السودان، لماذا الأمر يتطلب شجاعة مع أنه يفترض أن يكون أمر طبيعي يعني قيادة دراجة هوائية؟ إيناس مزمل، ما هي التحديات التي تواجه النساء اللواتي يفكرن في قيادة أو ركوب الدراجة الهوائية سواء للتنقل أو لممارسة الرياضة؟
هي بتطلب شجاعة، مش شجاعة حتى عادية، شجاعة كبيرة جدا، لأن التحدي بيبدأ من البيت. يعني إحنا في سيستم باترياركي، يعني مجتمع ذكوري جدا وتقليدي بشكل كبير، فيه خلط بين العادات والتقاليد وفهم مغلوط للدين. يعني البنت من البيت بتلقى مشكله مع ابوها مع اخوها وربما مع والدتها، لانه احنا عندنا هنا الامهات يتبنين هذه النظره الذكوريه يعني. دن تطلع الشارع الجيران، تطلع الشارع الاكبر المتحرشين. عشان تقود دراجة في السودان برغم أنه أمر سلمي جدا وما بيضر منه أي شخص آخر، لكن يتطلب شجاعة في إنك تواجه أعراف وعادات وتقاليد وربما حتى توصم يعني ديني، إنه هذه متشبهات بالرجال وغيرها، استهجان، استنكار، يعني محاربة
يعني تعتقدين ألا تعتقدين إناس مزمل أن هناك ظلم كبير للمرأة في ربط الكثير من الأشياء المتعلقة بالحياة اليومية ربطها في الدين؟ يعني على سبيل المثال إناس لو سمحتي لي، يعني عندما نجري بحثا صغيرا على الإنترنت إذا كتبنا المرأة والدراجة الهوائية ستطلعنا الكثير الكثير من النتائج المتعلقة بالدين، والتي تسأل إن كان الموضوع حرام أو حلال، لماذا ربط كل شيء بالدين؟
لأن الدين يعني زي ما بنقول إحنا بالسوداني شماعة يعلقوا عليها كل يعني التصرفات السيئة والطمع اللي بيعملوه للنساء. يعني مثلا إحنا في السودان إحنا يتحكم فينا قانون الأحوال الشخصية وقانون النظام العام. بعد الثورة يعني قانون النظام العام تم إلغاءه، لكن لسه روحه موجودة في القانون الجنائي السوداني، هو مسلط على النساء. القوانين الأحوال الشخصية والأسرة بتعتبر إن المرأة في طول فترة حياتها هي تحت وصاية ذكر سواء أبوها، تتدرج هذه الولاية والوصاية إلى أن تصل لابنها. فهذه هي العقلية يعني تربط بالدين، لأنهم بيعتقدوا إنه الرجال هم قوامون، هم وصيون على النساء وعلى تصرفاتهم. الشرف المدينة كلها والرجال والأسرة مربوط بتصرف هذه الفتاة. يعني لما تقود دراجة في الشارع هذا يعكس تربية.
يعني إذا كان الشرف يهتز من خلال إطاري دراجة هوائية فهذه مشكلة كبيرة. إناس مزمل، نتمنى أن تبقي معنا. تصلنا الكثير الكثير من الرسائل على الواتساب، ويبدو أن الموضوع لفت انتباه العديد من المستمعين. مها من الأردن تقول تخاف الأم ابنتها أن تؤذي الدراجة، أن تؤذي نفسها من خلال الدراجة. وأيضا جورج يقول للأسف القوانين في الدول العربية هي سيف مسلط على رقاب النساء. يقول المرأة العربية المحرومة من قيادة الدراجة الهوائية هي نفسها تقود الدراجة الهوائية في هولندا مثلا. أما نجية تقول ركوب الدراجة رياضة مفيدة ووسيلة جيدة للتنقل، وتضيف لدينا في المغرب لا يمنعنا منها إلا عدم المعرفة لقيادتها، وهناك مدن تشتهر باستعمال هذه الوسيلة سواء الدراجة الهوائية أو النارية كمدينة مراكش. ربما هناك موانع ثقافية لم أعلم عنها شخصيا. تنضم إلينا أليسار فندي المختصة في علم النفس والاجتماع، نرحب بك يا أليسار.
أهلا وسهلا، يسعد أوقاتكم.
أهلا بك أليسار فندي. ما الذي يجعل موضوع ركوب أو قيادة دراجة هوائية سواء للرياضة أو للتنقل حدثا جللا في الشارع أو في بعض المدن العربية؟
مع العلم هي من أجمل الصور الاجتماعية الحقيقة. نحن لابد أنه نأكد الآن نحن جميعا على موعد مع التغيير. التغيير هو الشيء ثابت بالحياة، يعني لابد أنه نقضى لهالقيمة بطريقة واعية. يعني هالهواية الجميلة يلي كلياتنا بننظر لها بشكل جميل قد تكون هي بمثابة ناس آخرين، يعني هي ما أنا محببة أو لا. وأنا بأكد لك على فكرة على أنه هي محظورة على الأنثى بس من مبدأ الخوف. يعني الخوف أنا بقول دائما هو أكبر عدو للإنسان، هي المخاوف. مع العلم المخاوف هي موجودة، إذا الإنسان بيسير على رجله ماشي بالطريق ممكن يتعرض لمخاطر كثيرة. فإذا الخوف نستبعده، استبعاد الخوف. ودائما منقول نحن يعني السؤال حضرتك سألته قبل بشوي إنه ليه البنات لما بدهن يعملوا مبادرة بيقتدوا ببعض أكثر أو بحاجة لتشجيع. هي المسألة إنه العادات كل ما قويت بتلاقيها تتجذر بالعقل الجمعي.
نعم.
يعني بيكون سلطانة أقوى. يعني لما تشوف مثلا مجموعة عم يقودوا دراجة فهن بيصير سلطان أقوى على العقل، وبتصير هي اللي بتوجه اللاوعي يلي بينطبق بشكل تلقائي على السلوك.
نعم.
فنحن بنقول دائما الوعي هو لما كل عادي أو كل أداة بدي يغيرها إذا ما تسلحت بالوعي وبالمعايير الصح تصبح خطأ.
أليسار فندي اسمحي لي أقرأ لك هالرسالة التي وصلت الآن من محتسب من السودان. محتسب يقول: مقعد الدراجة مصممة للرجل وهي لا تناسب جلوس المرأة. شو رأيك رسالة؟
أصبح الآن أنا تابعت وأصبح الآن في دراجات خاصة للنساء. يعني في أشياء لما مش ما قلت أنا بيظهر القيمة أو بيظهر المعيار الجديد بالتغيير، بيصير في تطوير وتحديث للأشياء اللي كانت مصممة للرجل.
نعم.
بيصير في أنا مو مشكلتي الأداة، مشكلتي مفهوم العقل. مشكلتي إنه أنا كيف بفهم هالأداة، كيف بدي سيارة. يعني من أجمل الصور الصباحية اللي أنا بشوفها لما بطلع على رياضة، بشوف عائلة هم راكبين دراجات، الأم والأب والأولاد. طب هذا الصباح الجميل، انت بتتوقع عائلة ابتدى صباحها بانهم عم يعملوا رياضة صباحية على الدراجة، والمرأة مع الرجل والاطفال، بنتي كانت او ذكر.
نعم.
بدوا صباحهم بهي الصورة الجميلة، كيف نمط حياتهم بده يكون حقيقة. نعم. هذا كافي عنوان واضح لاني انا اعرف بقى اني حط عناوين واضحة بحياتي اعرف اتصرف معها بس بالشكل الصحيح.
نعم. جنان من الاردن تكتب لنا: يجب تكريس ممارسة الدراجة الهوائية سواء للرجال والنساء لاسباب عديدة، منها تتعلق بالبيئة ومنها تتعلق بالاقتصاد ايضا، اسعار المحروقات ترتفع، وايضا سبب يتعلق بالصحة. الدراجة الهوائية بإمكان الوصول بها إلى العمل، وبإمكاننا ممارسة الرياضة في نفس الوقت. جورج يعود ويعلق يقول: للأسف القوانين في الدول العربية هي سيف مسلط على رقاب النساء. أليسار فندي، نتمنى أن تبقي معنا، تنضم إلينا ذكرى سرسم من مؤسسة برج بابل. تحياتي ذكرى.
صباح الخير عليك وعلى جميع الضيوف والمستمعين.
أهلا بك ذكرى سرسم. أنتم في مؤسسة برج بابل في العراق كان لكم محاولة لإطلاق مبادرات لتشجيع النساء على ركوب الدراجة الهوائية، كيف تفاعل معكم الناس حول الموضوع؟
الحقيقة احنا بدأنا كمجموعة صغيرة بالتجول بالدراجة في بغداد، يعني عدد النساء كلش قليل، لكن أطلقنا مهرجان في عام 2017، مهرجان دراجات كان في بغداد في حينه.
أريد أن أعود مرة أخرى إلى إيناس مزمل. إيناس معانا صحيح؟
أيوة معكم.
نعم. إيناس مزمل، يعني عندما أطلقتم مبادرة راكبات الدراجات السودانيات، كيف تفاعل النساء والفتيات مع هذه المبادرة، وما هو حجمكم الآن؟
لما بدأنا المبادرة التفاعل من السيدات والبنات كان يعني مجمل وفي مجمل إيجابي جدا، طبعا من الرجال كان يعني في مجمل سلبي، لكن هناك داعمين، يعني نكون صادقين، في بعض الداعمين يعني عقولهم منفتحة. بدأنا بعدد كبير، بعدد صغير جدا، لكن الآن وصلت العضوية يعني والتفاعل لأكثر من 500، في حوالي 40 فتاة يعني امتلكوا دراجة في فترة يعني السنين اللي فاتت، وهي جزء من التحدي، يعني انه اسعار الدراجات وعدم توفرها، يعني لا. الدراجات النسائية لكن هي المشكلة مش في المقعد زي ما قال الأخ اللي تفاعل مع البرنامج.
نعم.
هي المشكلة في شكل تخصيم العجلة اللي هي تكون يعني منخفض الحديد بتاعها والقائم بتاعها منخفض، لكن
نعم.
المقعد هو بيتشابه، يعني ما فيه مشكلة. طيب. مصمم للجميع.
إيناس مزمل اسمحي لي أنا أعود مرة أخرى إلى ذكرى سرسم التي أعدنا الاتصال بها مجددا. ذكرى خلينا نسمع صوتك هلأ نشوف كيف. مرحبا.
مرحبا،
أهلا بيك يا هلا. نعم
هلا الصوت احسن
هسه
كثير.
أوضح إن شاء
ايه
الله.
طبعا،
تمام
ذكرى كنت عم تحكي
نعم
لنا عن المبادرة التي أطلقتموها في العراق لقيادة الدراجة الهوائية من قبل المرأة.
نعم احنا المبادرة بدأت يعني تقريبا عام 2017. كنا مجموعة صغيرة نتجول في بغداد، عدد محدود من البنات والأولاد. في 2017 أعلننا عن إقامة مهرجان للدراجات في بغداد للنساء والرجال، وكان يعني تقريبا 200 مشارك كان عندنا، من بينهم كان 20 إلى 25 امرأة، وكان يعني كان شيء مشجع، وفعلا أنه قدرنا نستقطب هؤلاء اللي كانوا يعني عادة في العراق البنات من إحنا صغار نتعلم نصعد الدراجة الهوائية، لكن في مرحلة المراهقة يتحول الأمر إلى أحد المحظورات نوعا ما، المجتمع ما يتقبل
نعم طيب
إنه رأى في الشارع.
لو سمحتي لي ذكرى سرسام، عم تصلنا رسائل من العراق. أحمد الملا المشهداني يقول: خصوصية وطبيعة المرأة في تكوينها يحد من ممارستها هذه الرياضة، ويضيف: خاصة المجتمع العربي ونظرته الذكورية، ويضيف: يشترط أن تحافظ على الآداب الشرعية عند ركوبها والالتزام باللباس الشرعي. أما تصلنا رسالة أخرى، جاسم أيضا من العراق يقول: السبب الأول لعدم ركوب المرأة العربية الدراجة لأنها ملتزمة بالدين والأخلاق، وأيضا لباسها لا يناسب ركوب الدراجة، وهنا أتحدث عن العباءة أو الجلباب. ما رأيك ذكرى؟
نعم يعني احنا في مبادرتنا عندنا نساء محجبات، يعني كثير منهم محجبات، فما يعني ما اعرف ذول شنو يعنون اللباس الشرعي شو راح ياثر على ركوب الدراجه. ف تبقى هذه وجهات نظر، يعني انا كنت اتمنى اليوم بهذه الحلقه يكون معنا رجل دين خليه يعني يفسر لنا شنو شلون يستخدمون الدين كوسيلة لحظر أو منع المرأة من ركوب الدراجة، يعني من أي منطلق إجى هذا المفهوم وتبريراته، ليش دي يصير هذا الشيء؟ هي مجرد عادات وتقاليد، أنا يعني ما أؤمن بأنه هي متأتية من التفسيرات الدينية أو غيرها، هي مجموعة عادات وتقاليد ممكن نكسرها من خلال هذا النوع من المبادرات. وطبعاً المبادرات اللي يقومون بها أفراد تكون أصعب من المبادرات اللي تقوم بها منظمات أو معروفة أو إلها اسم وتلقى دعم من شخصيات معروفة أو غيرها. فأكيد يعني هسه إحنا في مرحلة أنه في عام 2019 حولنا المبادرة إلى مبادرة حماية التراث من خلال عمل أو تنظيم جولات بالدراجات وزيارة مواقع أثرية وتسليط الضوء وغيرها.
جميل ذكرى سرسام، نتمنى أن تبقي معنا. تنضم إلينا شهادة من المستمعة ديالا آغا. مرحبا ديالا.
مرحبا،
كيف الحال؟
الحمد لله تمام.
كما علمت أنت مقيمة في فرنسا الآن صحيح؟
أجل.
كيف علاقتك مع الدراجة الهوائية ديالا؟
والله كتير صحبة معه، خاصة الصيف والربيع والجو الحلو والسباري.
جميل ديالا، خبرينا شوي عن تجربتك بقيادة الدراجة الهوائية. أنت كنت مقيمة في سوريا، الآن تقيمين في فرنسا، هل كان هناك اختلاف بالعراق بالعلاقة ربما بين سوريا وفرنسا؟
والله الصراحة كان في اختلاف كتير كبير، يعني هون بفرنسا في الدراجة كتير رياحية، يعني ما حدا حيطلع عليك، ما حدا حيشوف الأمر كتير غريب، بينما بسوريا كبنت تطلع دراجة هوائية موضوع كتير معقد.
نعم كتير معقد، ليش؟ شو ممكن تتعرض إلو يعني الفتاة أو المرأة التي تركب الدراجة الهوائية على سبيل المثال؟
هلا فيها كنا نتعرض مضايقات بالشارع، مثلا التحرش، التلطيش، التعليقات مثل تنكيت على الموضوع انه مرة عم تسوق دراجة كتير شيء سيء بيشوفوه.
ديالا شو بيعني لك قيادة دراجة هوائية؟ ماذا يعني لك الأمر؟
الأمر بيعني أنه عم ناخذ نحن شوي حرية أكثر كنساء مثلا بسوريا وبالدول العربية. ما عنا هاي الحرية وما عنا هاي المساواة مثل الذكر، يعني مثل ما هو بيقدر يسوق أنا بقدر يسوق، ما في فرق كتير بيناتنا. فهذا الموضوع مثل خطوة لبين مساواة بين الطرفين.
كيف ممكن نغير هالنظرة اللي حكيتي عنها ديالا برأيك أنت؟
برأيي بتجي مع توعية تجاه أنه ما في أي أضرار للأنثى أنها تسوق دراجة كخرافات كانوا يمشوا لنا إياها أهلنا مشان ما نطلع، مشان ما نريد أنه بدنا نسوق دراجة. صير توعية أنه هذا الموضوع ما في أثار سلبية، ما في شيء، وبالعكس موضوع كتير عادي.
شكرا جزيلا ديالا آغا، نتمنى لك حياة عامرة بالصحة وبالكثير من الجولات الجميلة على الدراجة الهوائية. شكرا شكرا. أريد أن أعود مرة أخرى إلى أليسار فندي المختصة في علم النفس والاجتماع. أليسار فندي، بعد كل هذا الكلام، يعني هل تعتقدين أن العالم العربي هو يمضي ربما في تحسين العلاقة بين المرأة والدراجة الهوائية، أم يلزم الكثير الكثير من العمل؟
نعم، بدت الصورة واضحة، وبدت يصير في عندي كسر للصورة النمطية للأنثى يعني بهذا المجال. حتى بسوريا الآن الجميع وحالات كتير كبيرة عم ياخذوا الدراجة، لأنه بنتيجة الحرب صار في حالة اضطرارية، ودائما نحن منقول يعني أحيانا الألم يعلمنا الصحوة. يعني حالة الألم يلي عاشوها اضطروا أنهم يصير عندهم هاي المهارة، لأنه يركوب الدراجة بدها مهارة ومن ثم فن، وبتحتاج إلى تدريب وإلى خبرة. يعني مو شغلة يعني أنهم عم يتسلوا الناس فيها، لا أبدا. فهي مثل ما حكينا كسر الصورة النمطية وتقبل هاي الصورة بطريقة واضحة وبطريقة واعية، بتغير القناعة السلبية يلي ما عم تمس الحقيقة بالثوابت الأخلاقية أو عم تمس ببعض الأشياء الثابتة. ونحن دائما منأكد لحتى ندمج عادة إيجابية نحن شايفينها بشكل واضح هي إيجابية للأنثى، لابد أنه تكون عادة صحية ونتبعها بالأثر. يعني الأثر الإيجابي يكون واضح من خلال المجالات اللي بتعيشها الأنثى، يعني من خلال علاقتها مع الدراجة، الوعي، طريقة اللباس، الهندام. أحيانا كلها صور مؤثرة بالحالة البصرية للعين المشاهدة لهالصورة يلي نحن قلنا أنه رح تنكسر أو انكسرت حقيقة الأمر، وبدت الحالة طبيعية، وبدت يكون في شيء مخصص للإناث بالدراجات أنها تكون مرتاحة فيها بشكل أكبر.
طيب، تصلنا أيضا رسائل، تصلنا الآن رسالة من مستمعة من بلجيكا تقول: مشاركتي هو أنه بالطفولة في سوريا كنت أسمع كلام النساء أنه الدراجة بتأثر على العذرية، وهذا كان سبب حرمان الفتيات من ركوب الدراجة عدا عن التحرش والنظرة الذكورية. وتضيف: أنا أركب الدراجة كل يوم الآن في بلجيكا. نوجه التحية للمستمعة التي لم تذكر اسمها، وموضوع متعلق أيضا. المستمعة النجية من المغرب تقول: هناك معلومة مغلوطة تتعلق بفقد الفتاة لعذريتها بسبب استعمال هذه الوسيلة. إناس مزمل، الكثير من ربما المعلومات المغلوطة تثار حول المرأة والدراجة الهوائية، كيف يمكن تصحيح هذه المعلومات؟
يعني تصحيح المعلومات بيبدأ برفع الوعي. يعني احنا بنطلب من كل عضواتنا انهم يصححوا المعلومات المغلوطة. يعني احنا بتصل الخرافات لدرجة انه في تفكير عند التقليديين في السودان انه الفتيات يفقدن عذريتهن عند استخدام الدراجة الهوائية، وهذا يعني كارثة في فهم البيولوجي وكذا. بنحاول دائما نرفع الوعي، بنرفع الوعي على مستوى المجتمع وايضا على مستوى صانعي القرار، لانه احنا ايضا حكوماتنا بدائيه جدا، يعني ما بيعرفوا معنى انك تقود دراجه الاثار البيئيه، الاثار التنمويه، الاثار الثقافيه، وانه كيف انه فرع متطور من الرياضه بيعكس حداثه.
فبنحاول دائما نواصل في معركة رفع الوعي والمثابرة على استخدام الدراجة وزيادة العضوات من السيدات اللائية قدنا.
جميل. في الدقيقة الأخيرة أريد أن أتوجه إلى ذكرى سرسم من مؤسسة برج بابل في العراق. ذكرى سرسم، كلمة بتوجهيها لكل النساء اللي عم يسمعونا الآن وربما اللي بيحلموا بامتلاك أو ركوب دراجة هوائية.
احنا المهرجان الاول سميناه عندي دراجه عندي حلم.
نعم.
I have a dream. فكان فعلا يعني انا على المستوى الشخصي يعني بالطفوله كنت اسوق البايسيكل.
نعم.
لكن من كبرت قمت يعني من اسافر دول اخرى اقدر اسوق بايسيكل اذا بالشارع. وبقيت يعني محرومه طول هاي الفتره بالعراق، كان شيء شبه مستحيل في فترات السابقة، لكن هذا الانفتاح والاطلاع على العالم والتواصل عبر شبكات التواصل ممكن هذا يكون أفضل وسيلة لخلق أو تطوير هذه الثقافة. اليوم كثير من البنات الشابات دي يطلبون أنه نريد نتعلم نركب بايسيكل، نريد نشارك بالمبادرة وياكم، فهذا شيء مشجع. وأيضاً هناك يعني مؤشرات جيدة أنه فرق جديدة تشكلت وتبحث عن عضوات من النساء يكونون وياها.
نعم لذلك.
يعني هسه حاليا الفرق الرجالية بدأت تبحث عن النساء يكونون وياهم في المهرجانات.
وهذا مؤشر جيد، ونتمنى أن لا يقتصر ركوب الدراجة الهوائية على المهرجانات فقط، بل أن يصبح عادة يومية لما فيه من فوائد كثيرة للصحة وللبيئة وللجيب أيضا. شكرا جزيلا لكل الأصوات التي كانت معنا اليوم، أليسا أرفندي المختصة في علم النفس والاجتماع، إيناس مزمل الناشطة في حقوق المرأة ومؤسسة لمبادرة راكبات الدراجات السودانيات، ذكرى سرسم من مؤسسة برج بابل. نوجه الشكر أيضا لكل المستمعين الذين تفاعلوا معنا وشاركونا بآرائهم. شكرا جزيلا لكم.
علي الحياة أمشي براحتي خط المشاة، حلوة الخطاوي وساعة مدب هبقى في كلبش في وضع انتباه. قلت التنفس ضروري ومهم، بس الزهور قلت ممنوع النشم. ما اسمعش نفسك ده نوع من الإغراء، لحسن هتلاقي الناس تتلم. امشي زي القلب بس بهمزة طايرة، وعنيك تكون في الأرض في وجود نظرة حيرة. غطي عنيكي أحسن تتهزية، بتستحملي وما تعيطش خلي المراكب سايرة. قلت ضحك فجر والفجر من الشيطان، والابتسامة عند اللزوم في وجود محرم، عشان العفة وسط الزفة من ضمن صفاتك تكون. هتكوني هادية ولا هتفضلي الجنان؟ عيشتوني فهم هرتوني مسميات، خليتوني أنا الأداة لتنفيذ العادات. الوهم كان اسمه بنت والحقيقة سكان، هتعيشي هادية ولا هتموتي زي اللي مات؟ من الحقيقة مش بس من السراب، لسه فاكرة التبريئة والغيمة والضباب. هقول حاجات كتير قالوا لي شبه مستحيلة، من حقي أجري الصبح بدري من غير تعليقات سخيفة. فيها إيه لو راكبة عجلة وما يتقالش دي بنت سافلة ليه؟ عشان ألبس فستان يبقى لازم فيه مناسبة. مش هموت لحد ما أفهم مفهوم الحرية، حريتي مش ملكي ليك، دايما هتبقى حق ليا. ابويا ولا اخويا ولا جوزي احترمني. فكر واسال نفسك مره ايه تعريف العيشه المره، ترد تقولي احنا شرق مش عايشين بره. الخصوصيه برضو حقي ولازم تحترم، انا مش ملكي يا عم بتزيدوا عليها الالم. سيبوني اعيش حياتي وبوش الحقيقي، مش من وانا لسه صغيره بتخططوا في طريقي. انا جسمي بس ملكي، مش هسمح بالتشويه، انا لسه حقوقي كتير فليسكت السفيه. الخطوه الاولى تقول من حقي اني اختار، هختار انا حياتي واعيشها باصرار. من حقي اكمل تعليمي لحد ما اكتفي، من حقي ابان للعالم مش عايزه اختفي، من حقي اختار شريك مش شريك لعيلتي.
يمشي معايا الطريق ويكمل مسيرتي. من حق اخويا يحترمني وما يهاجمش. مش بره اقول حريه ويجي عندي يقول لي هش. حريتي مش ملكي ليك دايما هتبقى.